إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن يا غريب يا مظلوم كربلاء تجسدت محاسن النبي في القاسم بن الحسن الزكي تجسدت محاسن النبي القاسم الحسن يشبه عمه الحسين في الإباء يشبه عمه الحسين وفي الحياة سر أبيه المجتبى يشبه عمه الحسين وفي الحياة سر أبيه المجتبى بارقة كالرعد في كأن يوم الحرب يوم عيده بارقة كالرعد في رعيده كأن يوم الحرب يوم عيده يشابه الكرار في شجاعته يشابه الكرار في شجاعته وكيف والأرواح تحت فإنها ذا الشبل من ذاك الأسد فإنها ذا الشبل من ذاك الأسد فأمره في الروح ما والجسد يختطف الأرواح من أبدانها يختطف الأرواح من أبدانها القاسم القاسم يختطف الأرواح من أبدانها فيا بنفسي ذلك المجاهد حتى إذا فرقهم جميعا حتى إذا فرقهم من ضربة
وسيعلم الذين ظلموا
آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم وصدوركم بذكر محمد وآله. حديثنا من خلال هذه الآية المباركة يكون حول ظاهرة الانهزامية من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان أبعاد ظاهرة الانهزامية، والنقطة الثانية في بيان عوامل ظاهرة الانهزامية، والنقطة الثالثة في بيان كيفية مواجهة ظاهرة الانهزامية. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان أبعاد ظاهرة الانهزامية، ظاهرة الانهزامية والتراجع أمام الآخر ظاهرة نبهت على وقوعها الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في زمن الغيبة الكبرى. فلقد ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم لقني إخواني، اللهم لقني إخواني. فقيل: يا رسول الله، أوما نحن إخوانك؟ قال: لا، إنكم أصحابي، وأما إخواني فهم قوم يأتون في آخر الزمان يؤمنوا بي ولم يروني، ولقد عرفني الله على أسمائهم وأسماء آبائهم قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم لأحدهم موضع الشاهد، لأحدهم أشد بقية على دينه ممن يخرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضب. النبي صلى الله عليه وآله في هذا النص يحدثنا بأن المجتمع الديني ستسوده حالة من الانهزامية، وسيبقى هنالك أشخاص محددون فقط هم الذين يتمسكون بمبادئهم وعقائدهم وقيمهم ولا ينهزمون. لأحدهم أشد بقية على دينه ممن يخرط القتاد في الليلة الظلماء. المراد من القتاد الشجر الصلب ذو الأشواك الكثيرة والحادة، والمراد من الخرط انتزاع الشوك باليد مباشرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول سيأتي على الناس زمان من يمسك بدينه أشد ممن ينتزع الشوك من الأشواك من الأشجار الشائكة في الليلة الظلماء، بل كالقابض على جمر الغضا. جمر الغضا يعني ماذا؟ الغضا هو الخشب الذي تطول مدة توهج جمره، الذي يبقى جمره مدة طويلة. فيأتي زمان على الناس الممسك بدينه كالممسك بجمر الغضا. هذه رواية عن النبي. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، الممسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. وورد أيضا في الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا غاب الخامس من ولد السابع فالله الله بأديانكم لا يزيلكم عنها أحد. فمن طرقنا روايات متعددة تؤكد على أن الناس سيصابون بحالة من الانهزامية، بحالة من التراجع أمام عقائدهم، أمام مبادئهم، أمام قيمهم. بل ورد هذا المعنى مستفيضا عن النبي صلى الله عليه وآله حتى في روايات غيرنا. أحمد بن حنبل يروي في مسنده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض قليل من الدنيا، يومئذ الممسك بدينه كالقابض على الجمر. إذن الروايات تحذرنا من حالة وظاهرة، هذه الظاهرة هي ظاهرة الانهزامية والتراجع عن الدين. هذه الظاهرة ظاهرة الانهزامية بدأت تخترق مجتمعنا، وظاهرة الانهزامية في مجتمعنا لها أبعاد ثلاثة. البعد الأول لظاهرة الانهزامية الانهزامية السلوكية. الانهزامية السلوكية بدأت سلوكيات مجتمعنا تنهزم أمام سلوكيات الآخر. الزوج يدخل على زوجته في ليلة الزفاف ويتراقصان، أمام النساء وأمام الأجنبيات، هذا انهزام سلوكي تسود العلاقة غير المشروعة بين الفتيات وبين الشباب بعنوان الحب وبعنوان الصداقة. هذا انهزام سلوكي أمام سلوك الآخر. لما انفتحنا على سلوك الآخر ووجدنا المجتمعات الأخرى تعيش هذا النوع من العلاقات، بدأ مجتمعنا ينهزم ويعيش نفس العلاقة. المرأة التي كانت ولا زالت المرأة القطيفية رمز الحجاب الفاطمي ورمز العباءة الزينبية، بدأت تستبدل عباءتها ولباسها الذي يستر مفاتن جسدها بأنواع من اللباس، تبرز مفاتن جسدها وتفصل جسدها أمام الأجنبي. هذا نوع ومظهر من الانهزامية السلوكية أمام سلوك الآخر. إذن البعد الأول لظاهرة الانهزامية البعد السلوكي. البعد الثاني لظاهرة الانهزامية في مجتمعنا البعد الثقافي. بعض الثقافات التي يروج لها بعض الأشخاص صرنا نتلقفها من غير أن نزنها، من غير أن نخضعها للمقاييس الصحيحة. غيرنا صار ينظر لنا ونحن نتلقف ما يقول. مثلا في الوقت الذي كان فيه مجتمعنا شبابنا يهتمون بمسائل الفقه، يهتمون بمسائل العقيدة، ويحرصون على الاستفادة من علمائهم في المساجد وفي الحسينيات، بدأ الآخر يروج إلى أن هذه الثقافة لا قيمة لها. إلى متى؟ مسائل حيض ومسائل نفاس ومسائل وضوء ومسائل صلاة، إلى متى نحن نبقى على ذلك؟ نحتاج أن نطور أنفسنا وأن نغير هذا النحو من الطرح. وانهزمنا أمامه وبدأ بعض شبابنا يروج لمثل هذه الأفكار، مع أن هذا الشاب المسكين عندما يأتي غدا يوم القيامة لم يحاسبه الله إلا على هذه المسائل، ولم يسأله الله لا عن مسألة استمساح ولا عن مسألة تلقيح صناعي ولا عن غير ذلك من المسائل. سيسأله عن صلاته، سيسأله عن وضوءه، سيسأله عن صيامه. لذلك أن ندعو إلى عدم إثارة هذه المسائل وإلى عدم طرحها، هذا انهزام ثقافي أمام ثقافة الآخر. البعد الثالث من أبعاد ظاهرة الانهزامية الانهزامية العقائدية، وهذا من أخطر الأبعاد. أن يأتي شخص مثلا ويقول إن الشهادة الثالثة في الأذان ما هي إلا مجرد أمر مستحب، فلماذا نصر عليها ما دامت تثير الطرف الآخر؟ فلنترك هذا الأمر المستحب ولنتجاوز هذا الأمر المستحب من أجل أن نبني علاقات مع الآخر. ويأتي غيره وينفتح على ما يقوله الآخرون تجاه شعائرنا الحسينية من الاستهزاء بها والاستخفاف بها، فينصاع لذلك ويكون هو ممن يتبنى الاستخفاف بالشعائر الحسينية. لماذا ننهزم؟ انهزاما عقائديا، ونتنازل عن مبادئنا ونتنازل عن عقائدنا. إذا ظاهرة الانهزامية في مجتمعنا لها أبعاد ثلاثة: البعد السلوكي، والبعد الثقافي، والبعد العقائدي. نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان عوامل ظاهرة الانهزامية. العامل الأول من العوامل انعدام الثقة بالذات. أنت إذا كان عندك طفل صغير وأردت من طفلك أن يبدع، وأردت من طفلك أن ينجح، وأردت من طفلك أن يتقدم، أوجد عنده حالة الثقة بذاته. وإذا أردت أن تقضي على طفلك وعلى مستقبله، أعدم الثقة عنده بذاته. الموظف كذلك، الطالب في الجامعة كذلك، الطالب في المدرسة كذلك. إذا أردت من الطالب أن يتقدم، أوجد عنده ثقة بذاته، وإذا أردت منه أن يتقهقر، أعدم عنده الثقة بذاته. متى ما كانت عند الإنسان ثقة بذاته كان قويا، ومتى ما انعدمت الثقة بالذات أصبح ضعيفا. يمكن أن ينهار أمام الآخر، يمكن أن ينهزم أمام الآخر، وهذه مشكلة من مشاكلنا. مشكلة من مشاكلنا عدم الثقة بالذات. يعني هو شيعي، شيعي وعقائده عقائد الشيعة، لكن بما أنه لم يحصن عقائده ولم يثقف نفسه ثقافة عقائدية، بل يستخف بالثقافات العقائدية، لذلك هو عنده حالة من عدم الثقة بالذات. والله احتمال هذه العقيدة صحيحة، احتمال وصحيحة، احتمال هذه القيمة المجتمع الموجودة في مجتمعي صحيحة، احتمال غير صحيحة. لذلك متى ما انفتح على الآخر، ومتى ما تعرض لإعلام الآخر، ينهزم أمامه، لأنه الأساس عنده ضعيف، ليست عنده ثقة بذاته. لذلك الروايات الواردة عن أهل البيت لذكرهم الصلوات،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد.
لذلك أهل البيت عليهم السلام يأمرون بتربية الأبناء تربية عقائدية، تربية فكرية، تربية ثقافية. لماذا؟ حتى تكون عندهم قوة، حتى تكون عندهم ثقة بذاتهم، بعقائدهم، بأفكارهم، بمبادئهم، فلا ينهزمون. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة تيار أموي منحرف. الإمام كان يهدد أولاد الشيعة في زمن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام كان يقول: العلاج هو أن تكونوا أبناءكم تكوينا ثقافيا عقائديا. إذا صارت عندهم ثقة بعقائدهم بمبادئهم، لا ينهزمون أمام الآخر. إذن العامل الأول من عوامل ظاهرة الانهزامية انعدام الثقة بالذات. العامل الثاني من عوامل ظاهرة الانهزامية الانبهار بالآخر. بعض شبابنا وبعض فتياتنا يعيش حالة من الإعجاب والانبهار بالآخر عندما يرى الآخر متقدما، وعندما يرى الآخر له يد في الحضارة بتصوره وله يد في التقدم المادي، يعيش حالة من الانبهار، لذلك يصبح أسير الآخر. ويبقى الآخر الغربي هو الذي يخطط لشبابنا ويخطط لفتياتنا في كل سنة ماذا يلبسون وبأي مظهر يظهرون وفي أي موديل من السيارة يصعد وبأي نحو يتكلم. عند بعض شبابنا حالة من الانبهار بالآخر الغربي، لذلك يقلده يحاكيه في تصرفاته في سلوكياته. الانبهار بالآخر عامل من عوامل ظاهرة الانهزامية. الإنسان قد يعجب بالآخر، قد ينبهر، لكن القرآن يعلمنا أننا عندما نعجب بشخص، عندما نعجب بمجتمع، لابد أن نعرض حالة الإعجاب هذا على المقاييس الدينية، أن حالة إعجابنا في محلها أو ليست في محلها. المنشأ الذي جعلنا نعجب بالآخر هل هو منشأ صحيح أم لا؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم يتكلم باصطلاحات منمقة، يتكلم بألفاظ براقة، ويكتب مقال منمق بالألفاظ والاصطلاحات البراقة، وانت لما تيجي تتصور تقول ايه هي هذه الثقافة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله، يقول أنا مدين، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الكثرة ليست مقياس، الكلام المنمق ليس مقياس، لابد أن تكون عندنا مقاييس نعرض على ضوئها حالات الإعجاب عندنا بالآخر، لنرى أن هذه حالة الإعجاب هل فعلا في محلها أو ليست في محلها. العامل الثالث من عوامل ظاهرة الانهزامية السعي إلى إرضاء الآخر. بعض المنهزمين إنما انهزم لأنه سعى سعيا بالغا وحثيثا إلى إرضاء الآخر، مع أن رضا الآخر أمر وهمي، أمر خيالي. الآخر لن يرضى. إذا كنت تتصور بأنك عندما تتنازل عن مبدأ من مبادئك أو عقيدة من عقائدك سيتنازل وسيرضى الآخر عنك، كلا لن يرضى. والقرآن نبهنا على ذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما أنك تبقى على ما أنت عليه وهو يبقى على ما هو عليه ومع ذلك يرضى عنك، لمجرد سراب، مجرد وهم، مجرد خيال. ثم أنت عندما تنازلت للآخر وقدمت تنازلات للآخر وانهزمت أمام الآخر، يا ترى ما الذي تنازل عنه الآخر؟ تنازل عن قوله الذي لا يزال يصر عليه بأن أبا طالب ما تكاثر، تنازل عن قوله بأن ولادة الإمام المهدي مجرد حديث خرافة، تنازل عن قوله بأننا مشركون لأننا نزور مراقد الأئمة ونسجد على التربة الحسينية. ما الذي تنازل عنه الآخر؟ أنت تنازلت وقدمت، ولكن الآخر لا زال يصر على مواقفه ولا زال يصر على كلماته، فلماذا حالة الانهزامية أمامه؟ إذا السعي إلى إرضاء الآخر عامل ثالث من عوامل الانهزامية. هذه ثلاثة عوامل. بعد هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان كيفية مواجهة ظاهرة الانهزامية. هنا نحتاج إلى صلوات مناسبة مع هذه الليلة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كيف نواجه ظاهرة الانهزامية؟ هنا عندنا وظيفتان مهمتان. الوظيفة الأولى وعي الواقع الذي نعيشه. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: حسب المرء من عرفانه علمه بزمانه. وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، لوابس يعني الشبهات. العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. نحتاج ونحن نعيش ظاهرة الانهزامية إلى وعي الواقع. ظاهرة الانهزامية من الذي يخطط لها؟ من الذي يسعى لها؟ من الذي يفرح إذا أصبحنا منهزمين أمام الآخر في سلوكنا، في تصرفاتنا، في عقائدنا، في مبادئنا؟ هناك مخطط كبير، وهذا المخطط الكبير مشروع تطرحه القوى الكبرى، القوى الكبرى التي تصر على مسألة العولمة الثقافية. العولمة الثقافية يعني ماذا؟ العولمة الثقافية التي يسعى الآخر إلى طرحها لها خطوات أربع في غاية الخطورة. الخطوة الأولى للعولمة الثقافية هي التهميش الثقافي، تسطيح الثقافي. العولمة تسعى في أول خطوة من خطواتها إلى تهميش ثقافتنا، أن تكون ثقافتنا ثقافة هامشية، هشة، سطحية. لذلك مثلا تحاول أن تبعد الناس عن عقائدهم، عن فقههم، من أجل أن تكون الثقافة الدينية الإسلامية ثقافة هشة سطحة، سطحية. أول خطوة للعولمة الثقافية تسطيح الثقافة. الخطوة الثانية التي يخطط لها الغير ونحن غافلون، الخطوة الثانية للعولمة الثقافية الاختراق الثقافي. بعد أن تسطح ثقافتنا تكون المسألة سهلة لاختراقنا، لأن ثقافتنا ثقافة سطحية وهشة، فيخترقنا الآخر بثقافته، وهذه خطوة ثانية. الخطوة الثالثة للعولمة الثقافية هي ماذا؟ التنميط الثقافي. التنميط يعني ماذا؟ يعني جعل ثقافات المجتمعات على نمط واحد. ثقافتك أنت كشيعي كثقافة غير الشيعي، ثقافتك أنت المؤمن كثقافة الكافر. تريد الثقافة العولمة الثقافية أن تجعل ثقافة المجتمعات، ونحن غافلون، ونحن غافلون، يريدون أن يجعلوا ثقافتنا على نمط واحد مع ثقافة الآخر الغربي. إذا هذه الخطوات الثلاث تمت، تصحيح ثقافي، اختراق ثقافي، تنميط ثقافي، تأتي الخطوة الرابعة وهي خطوة الاغتراب الثقافي. انت ولو تمسكت وتصلبت لكن ستعيش حالة من الاغتراب، لأن ثقافتك الأم ستكون ثقافة غريبة. كل الناس، كل المجتمعات سيعيشون ثقافة واحدة، فقط أنت بوحدك تحمل ثقافة مخالفة، فحينئذ تنهزم أمام الثقافات الأخرى. العولمة الثقافية تسعى إلى أن ننهزم أمام ثقافات الآخر من خلال هذه الخطوات الأربع. وقد حذرنا أهل البيت من ذلك. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون دينهم إذا فسد الناس. هناك ستتفشى حالة من الانهزامية، ويعيش الإنسان حالة من الاغتراب. لذلك يحتاج الإنسان أن يعي هذا الواقع الذي من حوله، أن يلتفت إلى هذا الواقع الذي من حوله. الفتاة يحتاج إلى أن يعي هذا الواقع الذي يعيشه من حوله ويلتفت إليه. الإمام الصادق في الرواية عنه يقول: إذا قام، وهذا الرواية خطيرة المدلول، جدا خطيرة المدلول، يقول: إذا قام القائم من آل محمد إذا قام القائم من آل محمد سيكون معه من العرب نفر يسير. قيل: يا ابن رسول الله، إن من يدعي هذا الأمر منهم لخلق كثير. اللي يقول نحن أولياء لآل محمد خلق كثير. قال الإمام: لا بد أن يمحصوا ويغربلوا ويميزوا، فيخرج من هذا الغربات خلق كثير. نحن الآن نعيش فترة تمحيص، نعيش الآن فترة غربلة. من الذي يثبت؟ من الذي ينحرف؟ من الذي يصمد؟ من الذي لا يصمد؟ نحن الآن نعيش حالة من الغربلة. لذلك نحتاج إلى وعي الواقع وعيا دقيقا، حتى نكون من الثابتين على الخط المستقيم. الخطوة الثانية والوظيفة الثانية لمواجهة ظاهرة الانهزامية توطين النفس وتربية النفس على روح المقاومة. الفتاة تذهب إلى الجامعة، تذهب إلى المدرسة وترتدي عباءة، هذه العباءة لا إشكال فيها، ولكن الأخريات يعبن عليها، إلى متى أنت هكذا تحضرين؟ ليش أنت هالشكل متخلفة؟ غير تتطور شوية حبيب، بس عباءة الشكل لا تطور شوية، ترك عن نشأة التخلف، تحضرين النساء تحضروا. هذه تنهزم، شوف المجتمع كله يعيش حالة ونمط واحد، هي تنهزم أمام ذلك. الشاب مع الشباب مع أصدقائه، وانت يعني إلى متى؟ ولا متى هالشكل يعني؟ لابس لك هاللباس أو تنتهج هالناهج أو مثل ما حد واحد من الأصدقاء يخبرني، يقول واحد قال لنا من أصدقاء، أنت ليش ما تكون إلك علاقة مع فتاة أخرى؟ قال له مو هذا حرام؟ قال له وين أنت قاعد؟ هذا الأول. الحين لازم يكون عندك شيء فريند، فريند لازم، ما أعرف اسمها، لازم تكون عندك علاقة مع فتاة تتبادل معها الهموم والأشجار، مو هالشكل ما يصير. خب هذا إذا شاف كل أصدقاء هكذا وكل الشباب هكذا هو ينهزم أمامهم. لذلك يحتاج الإنسان إلى تربية نفسه على روح المقاومة، إلى توطين نفسه على المقاومة، لأن المنهزمين، وهذه سياسة يخبر بها القرآن، المنهزمون دائما ما يستخدمون أسلوب الحرب النفسية مع غير المنهزمين من أجل أن يحركوهم عن مواقفهم. هذا غير متشدد، غير هذا متعصب، غير هذا متخلف، غير هذا سلفي شيعي، لا سلفي، الشيعة ما فيهم سلفية، هذا سلفي شيعي، ودائما حرب نفسية، بحيث أن الإنسان يشعر أنا وين قاعد، أنا وين، الناس وين وأنا وين، يشعر بأنه غريب، يشعر بأنه شاب، فينهزم. لذلك القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: ولقد استهزئ برسل من قبلك. سياسة هي هذه: إن الذين أجرموا من إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا عليهم يتغامزون ويصنع الفرك فكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. القرآن يحدثنا أن الآخر المنهزم دائما ما يتعامل معاملة الاستهزاء، معاملة الحرب النفسية. لذلك الإنسان حتى يقاوم يحتاج أن يربي نفسه وأن يوطن نفسه على روح المقاومة، روح المقاومة التي علمنا إياها أبطال كربلاء، روح المقاومة التي علمنا إياها أبطال الطب، الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ليلة العاشر من المحرم التفت لأصحابه: أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا اذهبوا. طبعا الأصحاب وقفوا مواقف بطولية بين يدي الحسين. تقول الرواية الإمام الحسين أخبرهم قال غدا أقتل أنا وجميع أهل بيتي، أنا مقتول لا محالة، فأنتم اذهبوا. تقول الرواية الحسين يتكلم وإذا به يسمع صوتا عن وأنا منهم، أنا بعد أقتل. التفت حسين وإذا القاسم ابن الحسن. حسين تحير، شي جاوب هذا، شي يقول؟ يقول له غدا ستضرب بالسيف على رأسه. يقول له بكرة تفجع فيك أمك رملة. شي يقول؟ التفت إلى قال بني ما طعم الموت عندك؟ انت اللي جاي تسأل اقتل غدا او لا اقتل، طعم الموت عندك ماذا؟ قال الموت بين يديك احلى من الحسن. اذا كان الموت فداء للحسين فهو احلى من الحسن. الامام الحسين كأن أراد يخفف الواقع على القاسم، قال له بني وولدي عبد الله الرضيع يقتل. مو بس انت بتقتل بكرة، حتى الرضيع من أهل بيتي. تقول الرواية سأل القاسم الحسين قال له مولاي شلون يقتل الرضيع؟ هذا طبي؟ وهذا الحديث كل ليلة العاشر من المحرم. قال له مولاي هذا طفل شلون يقتل؟ قال له بني قاسم أنا أرجع إلى الخيمات عطشان، نساء هل عندكم ماء؟ النساء يقولوا ماكم ماء يا أبو علي، كل الماء ينفع. فأقول لهم اعطوني، ما أدري أنت تتحمل الرواية أو لا، فأقول لهم اعطوني عبد الله الرضيع لعلي أجد على لسانه قطرة من الماء. أويلي على العطشان، أويلي على الغريب. والقاسم يوم كربلاء برز برز يطلب الرخصة من الحسين، هذا البطل الضرغام. قال للإمام الحسين ارجع بني القاسم، روح ارجع. رجع القاسم مهموم، أنت الشمامة التي أشمها من أخي الحسن، ارجع بني إلى الخيمة. ورجع القاسم مهموم، شلون الحسين يحرمه من نصرته والفوز بالقتال الشهادة بين يديه؟ رجع اتذكر أمر العودة اللي كاتبها إلى والد الحسن، وهو قايل إذا أصابك هم أو غمار فافتح هذه العودة. فتح العودة وإذا الإمام الحسن ما ناسي أخوه الحسين، ما ناسي الحسين، مهيئ مهيئ. بني قاسم إذا نزلت في أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. استبشر، اقبل الى عمه الحسين، اطلعه على العودة. ومجرد الحسين شاف العودة واذا دموعه تسيل على خده، شلون ما يبكي وهو تذكر قتلة. انت بعد اشوفك بكيت، لا يكون قال لي تريد تروح تعزي الامام الحسن، ترى ما تقدر توصل لقبر تعزيك. اذا لم بالك تروح قبره وتعزي ما تقدر. الليلة قبره مظلم بلا زوار، يقدر يوصل إلى ويقول له مأجور مأجور مولاي مأجور، لكن انت سلم عليه السلام عليه، السلام على الإمام المسموم، السلام على صاحب القبر. قمله أجد عندك ثيابا جديدة؟ قالت لا، قال علي بصندوق أخي الحسن. جابت للصندوق، استخرج منه قباء الحسن ورداء الحسن وعمامة الحسن، وألبس القاسم ملابس والده. رملة طلع الصاير أبو علي، قال له يا رملة عندي وصية، أنا عندي وصية يا رملة، أزوج القاسم في هذا اليوم على زوجته المسمى سلا. قالها يا رملة ان شاء الله جاسم اعرسه، واخضب كفوفه وبيدي المعرس البسه. يلا الليلة صوتك حق الشباب على الشباب. قالها يا رملة ان شاء الله جاسم اعرسه، واخذوا مكفوفة وبيدي المعرس ألبس، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جلسة، طول الدهر شايع بكل محفل يذكر. وبعمل ولي مهلا يا رملة تعجب النار، وبذبح ذبايح مثل اخويا البطل عبد. بعمل ولي مهلا يا رملة تعجب النار، وبذبح ذبايح مثل الله، وبخضب كفوفا يا حزينة من دبر، وبعلق ثريا وجملة النسوة يزفوا. عريس حنونة نسوة حدنا قومون يا فرس، زفوا الشباب الآن عن زوجة تشكي، وبالمشتبه نادى والحزن بصة. ويا ويا بالمشتبه سيد الشام جاسم بعرسون، بعد بعد كمش الكتيبة بس عاد منها. وينك يا ابو فاضل كمش الكتيبة؟ مهجة نهض يا ابو فاضل، هذا ما هو قاضي نسوى. ادخله على زوجته المسمى سلاه،
عشاء في فرد ضجة وانتحار، وكل من تنادي بصرخة وداعت الله يا الله. خرج القاسم إلى المعركة راجلا وهو يقول: إن تنكروني فأنا شمل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتى، هذا حسين كالأسير المرتهى. يا الله حمل على القوم وحملوا عليه، قال الأزدي: لأسكلن عمه وفي آجركم الله انقطع شجعنا عن الشباب، انحنى الشباب لإصلاحه. يا زهراء يا زهراء، فأقبل الأبدي مصرعا شاهرا سيفا وضرب الشباب.
وامتد الحسين بين الشباب الأكبر